بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع السلسلة العلمية التربوية المتعلقة بأحكام الأسرة في الإسلام، ومنذ حلقتين تقريبا بدأنا الحديث عن قضية مهمة وهي تربية الأبناء. فضل الشيخ نكمل الحديث في هذا الجانب.
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا، وما زالت مجالس هذا البرنامج فيما يتعلق بأحكام الأسرة متتالية، وسبق الحديث فيما مضى عن مجموعة من الخطوات فيما يتعلق بقضية تربية الأطفال والأولاد الذين يمثلون نواة هذه الأسرة، وإذا صلحت الأسر صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلح الأمة صلحت الأمة بإذن الله جل وعلا. وسبق وأن أشرت إلى مجموعة من الخطوات، أهمها غرس العقيدة السليمة في نفوس الأطفال منذ الخطوات الأولى، وهم يتلمسون هذه الحياة وتتفتح أعينهم عليها، ومنذ نعومة أظفارهم وهم في خطواتهم الأولى، ينبغي بل يجب زرع وغرس العقيدة الصافية الصحيحة التي تكون كفيلة بإذن الله جل وعلا لصد سهام الشهوات والشبهات في صدورهم ونفوسهم، ولتكون ضمانة بإذن الله جل وعلا في جيل نقي، في جيل لا يضيع بين الإفراط والتفريط، ولا بين الغلو ولا بين الجفاء، وإنما جيل يقوم على قنطرة الوسطية والاعتدال، فينفع الله عز وجل به العبادة والبلاد، ويكون النفع له أيضا والنجاة يوم القيامة. أمر آخر مهم جدا في مسائل التربية، وهي القدوة الحسنة، بمعنى أن يكون الوالدان على قدر كبير من المسؤولية، وذلك بأن يكونوا قدوة لأولادهم سواء كانوا بنينا أو بناتا، ذلك أن التأثير بالقدوة قد يكون أكثر من التأثير بالقول، ولذلك يقول شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فالتأثير بالفعل والتأثير بالقدوة مهم، ولذلك يقول تقول العرب: الولد سر أبيه، الولد سر أبيه والطباع سراقه، فكما قال الأول أيضا: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالولد ينشأ على هذا التعود، والتعود هذا يكون إما بالقول وإما بالفعل، وأؤكد على قضية أن الفعل أقوى في التأثير من القول، ولذلك يقول بعض السلف: ليكن أول إصلاحك لبنية، يقول طبعا هذا أحد السلف لمعلم أولاد، يقول: ليكن أول إصلاحك لبنية إصلاحك لنفسك، فإن عيوبهم معقودة بعيبك، فالحسن عندهم ما فعلت، والقبيح ما تركت. ولذلك للأسف الشديد يمارس بعض الآباء وبعض الأمهات ممارسات مغلوطة أمام أطفالهم وأولادهم، ولا يعني ينتبهون أن هذا الولد يلتقط هذه الخصلة أو هذه الصفة، فربما التقطها فأصبحت سلوكا له، فيندم الوالدان في وقت لا ينفع فيه الندم. فأخي الفاضل بارك الله فيك، إذا فعلا أردت أن تقطع شوطا كبيرا في مسائل التربية، فلتكن أنت القدوة والمثال الحي لولدك، فيقتدي بك ودائما الأطفال يتحدثون عن آبائهم وعن أمهاتهم، كان أبي كذا، وتقول البنت كانت أمي كذا، وهذا يدلنا دلالة واضحة وجلية على أن المسألة يعني على أن مسألة التقليد ومسألة الاقتداء بالوالدين تمثل حقيقة حجر الزاوية في مثل هذه القضية. أيضا مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بالتربية، وهو استخدام الرفق واللين مع الأطفال والترغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وتذكر عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام مواقف جميلة ورائعة كلها تشير إلى رفقه ولينه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: من يحرم الرفق يحرم الخير. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. طبيعة الأولاد تحديدا يحبون الوالد الرفيق الرحيم الرؤوم اللين الهين السهل، يميلون إليه، يميلون إليه أكثر من الوالد الصلف الشديد الصرعة الغضوب، الذي إذا دخل البيت فر الأولاد منه يمينا ويسارا، لا يرغبون في سماع صوته ولا يأنسون بقربه. ولذلك من المهم جدا أن يكون عند الوالد هذا اللين وهذا الرفق وهذا التواضع مع أولاده، ومن خلال هذه الخصلة وهذه الصفة وهذا الخلق يستطيع أن يوجه أولاده نحو ما يريد. ولذلك إذا أحب الأولاد والدهم من خلال هذه الخصلة، أنا أجزم يقينا بأن الوالد يستطيع أن يزرع وأن يغرس في أولاده حب الخير والصلاح، وأن يجنبهم مواطن الردى. لما أقول الرفق واللين، أنا يعني لا أقصد بأن الإنسان قد لا يستعمل العقوبة عند الحاجة إليه، لأن من الناس من يغلب جانب الرفق لدرجة أنه ينسى العقوبة، فهنا يحصل تمرد من الأولاد واستسهال واستمراء لمثل هذا الأمر، فتحصل الكارثة إذا تعودوا على هذا. ولذلك دائما عندنا قضية الترغيب والترهيب، هذا توجيه رباني ومسلك نبوي وطريقة صحابية، وجميع علماء التربية يقولون لا بد من يعني استعمال الأمرين، استعمال الرفق واستعمال الترهيب أو العقوبة مثلا عند الحاجة إليها. فلا بد أن نتنبه إلى أن العقوبة في عملية التربية يجب أيضا أن تستعمل بحكمة وبذكاء، فلا يجوز أبدا ولا يصح أن يعاقب الولد على كل مخالفة يقوم بها، لأن طبيعة الولد ميالة إلى المشاغبة، ميالة إلى التمرد، إلى التكسير، إلى العناد، إلى شيء. فهناك أشياء تتفاوت، فممكن أن يستخدم العقوبة في جوانب مهمة، خاصة فيما يتعلق بحق الله عز وجل، فيما يتعلق بالأخلاق. أما ما يتعلق في أمور الدنيا مثلا، فأعتقد بأن استعمال العقوبة أو الإغلاظ فيها مثلا، أعتقد بأنه ستكون النتيجة عكسية، والله تعالى أعلم. يعني معنى أن الإنسان يتنبه لمثل هذه القضية. لعلي أكتفي بهذا القدر، هناك جملة من الخطوات إن شاء الله نعالجها في مجالسنا القادمة حول قضية تربية الأولاد من خلال الأسرة التي تمثل لبنة المجتمع. أسأل الله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يديم الأمن والأمانة على بلدنا وعلى سائر أوطان المسلمين. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، تواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. ونذكركم بأرقام التواصل 600-55-1688 للاتصال من داخل الدولة، ومن خارجها 00971-600-55-166 8 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688 ومعنا هذه المكالمة. الأخ أبو صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يعطيكم العافية سيدنا الشيخ وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين، تفضل.
عندي سؤال أول وسؤال إذا في مجال سؤال ثاني.
نعم.
الأول يا شيخ، ابتلينا في الأيام هذه يعني وين ما تروح مكان لازم تتعامل مع النساء.
نعم.
كل مكان سواء بالبقالة سواء بالعمل.
نعم.
فحكم لمس النساء، يعني أنت بالعمل مجبر أنك تلمس الحرمة باليوم 100 مرة. حكم أنك تأخذ أوراق تعطي أوراق.
نعم.
بالنسبة للوضوء، في ناس قالوا ينقض الوضوء وفي ناس قالوا ما ينقض.
نعم.
فالحكم في هذه.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة يعني هذيك اليوم صلينا فكان في بعض الأخوان لما يكون جالس بجنبك يعطيك نصائح ما بعرف، فوأنت نازل من السجود من الركوع على السجود قال لي لازم تقدم الركبة قبل الإيد، فما نعرف شو الحكم يعني. قلت له طيب يا شيخ افرض مثلا رجال كبير بالعمر ما يقدر مثلا ينزل على ركبة.
أي نعم.
شو الحكم؟ فما يعني الواحد بالدين، أنا ما أحب أجادل بالدين لأني ما أنا ما عندي دين.
فقلت
أسأل الأهل العلم إن كنتم لا تعلم.
طيب،
فجزاكم الله خير إذا تفيدونا
إن شاء الله يا أبو صالح، حياك الله بارك الله فيك. إذن فالشيخ نجيب على هذين السؤالين. الأخ أبو صالح أولا سأل عن حكم الوضوء فيما لو كان الشخص متوضئا فمس امرأة.
الحمد لله، مسألة مس المرأة هل ينقض به الوضوء أم لا مسألة معروفة في القديم والحديث، والفقهاء مختلفون فيها إلى 3 أقوال. القول الأول قالوا بالنقض مطلقا بمجرد المس، والقول الثاني قالوا لا ينقض مطلقا، والقول الثالث فرقوا بين المس بشهوة والمس بغير شهوة، فقالوا إذا مس بشهوة فقد انتقض وضوءه، وأما إذا مس بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم صحة ما ذهب إليه القائلون بأن مس المرأة لا ينقض مطلقا، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل إحدى نسائه ويذهب إلى الصلاة وهو متوضئ، يعني لا يعيد الوضوء. والذي ينقض الوضوء إذا خرج من القبل شيء، إذا خرج مذي مثلا خرج من القبل فإن هذا هو الذي ينتقض به الوضوء، أما إذا لم يخرج شيء فسواء مس بشهوة أو بغير شهوة فإن الوضوء صحيح ولله الحمد والمنه.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة أيضا. عصام،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. بس سؤالي للشيخ عن أقوال مثلا لعلماء سابقين مثلا وأجلاء مثل ابن سينا.
نعم.
والرازي والخوارزمي، شو حكم مثلا إذا شخص وضع أقوالهم على الأرض مثلا بحكم إنه والله أقوال مأثورة بس إنه على الأرض والناس تدوس عليها، يعني طبعا في الممشى أو في الممرات في الممرات العامة يعني في الدولة، لأن لاحظت هذا الشيء موجود.
طيب،
بس حكم الشيخ لو سمحت.
طيب،
شكرا. شكرا،
بارك الله فيك يا عصام. أبو صهيب،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير يا أخي على هالبرنامج.
بارك الله فيك، الله يحفظك، آمين.
سؤالنا لفضيلة الشيخ بالنسبة للمتأخر بعقد الزواج.
المؤخر قصدك في عقد؟
المؤخر. نعم. أيوة أيوة. المؤخر بعقد الزواج.
نعم.
هل هو حق للمرأة بأي وقت يحق لها أن تطلبه؟ هذا أول سؤال. والثاني إنه هل يبقى بذمة الرجل حتى لو توفي قبل زوجته؟
طيب،
بس الله يجزيكم الخير.
طيب يا أبو صهيب، نسمع. طيب شيخ، نجيب على هذه الأسئلة فيما يتعلق بهيئة من هيئات الصلاة وهو يعني النزول إلى السجود، هل يقدم قدم رجليه ركبتيه أو يديه؟
الحمد لله، المسألة في هذا واسعة ولله الحمد والمنة، سواء قدم اليدين أو قدم الركبتين الأمر في هذا واسع، وذلك لأن الخلاف شديد بين الفقهاء في هذه المسألة، وأيضا الخلاف في القديم والحديث، وصنف في هذا مصنفات وكتبت كتابات وبحوث، والسبب في ذلك يعني الأحاديث الواردة في هذا الباب. والأحاديث في هذا الباب على ثلاثة أقسام: أحاديث صحيحة صريحة، وأحاديث صحيحة غير صريحة، وأحاديث ضعيفة. الأحاديث الصريحة التي وردت على قسمين: قسم يذهب إلى تقديم الركبتين على اليدين، وقسم يذهب أو فيه تقديم الركبتين على اليدين، وقسم الآخر كما ذكر تقديم الركبتين على اليدين. وهناك حديث أيضا تشير إلى هي صحيحة لكنها غير صريحة، وسبب عدم صراحتها إما أن يكون وجود علة في الحديث أو انقلاب على الراوي، وقد بحث هذا بعض أهل العلم لا سيما صاحب الهدي زاد المعاد وأطال النفس في هذا وبين يعني الاختلاف على بعض الرواة. على العموم يا أخي الفاضل، خلاصة المسألة أن الأمر في هذا واسع، ولا يجوز أن ينكر من يقدم اليدين على الركبتين على من يقدم الركبتين على اليدين، ولا يجوز أن ينكر من يقدم الركبتين على من يقدم اليدين على الركبتين. وكل مسألة تؤدي إلى نزاع وخصومة وإلى ولاء وبراء عليها، فلا بد أن نعلم إما أن تكون خطأ من حيث الدليل، وإما أن يكون الخطأ من حيث المستدل. فالمسألة في هذا واسعة بارك الله فيك، والشريعة جاءت بالتحابب وجاءت بالتواصي على البر والتقوى. أقول هذا الكلام أخي الفاضل لأن قد يكون غير الذي نصحك عنده من التشدد وعنده من التعنت ما يوجب على الناس ذلك، وقد رأينا يعني أناس للأسف الشديد يعقدون هذه المسألة أو يذكرون هذه المسألة ويعقدون عليها الولاء والبراء ويجعلون محل الانتصاب والانتصار، فمن لم يفعل كذا فهو كذا، وهذا غلط. هذه مسائل فروعية تدخل في الفروع، وجهابذة أهل العلم العمالقة الذين هم يعني من أهل التحقيق هذه المسألة وقفوا عندها وقالوا من فعل كذا وكذا، ولهم باع طويل في الفقه والعلم والدين، ومع ذلك وقفوا موقف يعني التخيير بالنسبة للمكلف. نعم
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة مصطفى.
السلام عليكم شيخ. فضلك الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله ربنا يجزيكم خير عن البرنامج بتاعكم، ويجزي فضيله الشيخ ان هو بينورنا وبيعلمنا.
بارك الله فيك، تفضل.
يخليك. والله انا كان ليا كانت اسئله عند فضيله الشيخ لو تسمحوا. يعني اول سؤال، انا والدي توفى الله من حوالي سنه ونص.
رحمه الله.
فانا كنت بحاول ان احنا نعمل له اصاله اجاريه، فانا قدمت له كرسي متحرك. هل دو أو عاوز أعمل له سرير في مستشفى يعني؟
نعم.
هل دوت يدخل تحت بند اللي هو الجارية؟
طيب.
ولا لازم يكون من فلوسه؟ وينفع لنفسي إن أنا برضو نفس الحكاية أقدم لنفسي؟
نعم.
يعني ده سؤالي. وسؤال تاني لفضيلة الشيخ، أنا ربنا سبحانه وتعالى رزقني بطفل.
نعم.
بسبب وفاة والدي ما عملتلوش عقيقة.
أيوة.
فهل العقيقة بتاعته اللي ينفع ان انا اعملها لما انزل بلدنا يعني مصر؟
نعم.
هل يجوز ان انا اذبح عجل واحد بس صغير مش عجل كبير؟
ايه.
بدل الشاهين او الكبشين، وهل دوت يكون يعني وفيت الدية؟
طيب.
بس
ان شاء الله. بارك الله فيك يا مصطفى، الله يحفظك. اذا فالشيخ نكمل الاجابه على الاسئله. الاخ عصام سال عن كتابه بعض الحكم الماثوره عن السابقين ووضعها في ممرات الناس، الممرات التي يمشون بها بحيث تدوسه الاقدام.
الحمد لله. أولا الكلام على لغة العرب، العلماء رحمة الله عليهم في القديم وحفظ الله العلماء في الحديث المعاصر تكلموا على قضية ضرورة احترام لغة العرب وعدم امتهانها، وذلك لأن هذه اللغة هي التي أنزل الله جل وعلا بها القرآن، قل جل وعلا قرآنا عربيا، فلغة العرب هي أشرف اللغات وأفضل اللغات، ولذلك لا يجوز امتهانها بمثل هذه الصورة، سواء كان كاتبها يعني كتابة شعر أو غير ذلك، فإن هذا مما ينتبه له المكلف أو الإنسان المسلم، بحيث أنه لا يتساهل في مثل هذا الأمر. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ أبو صهيب يسأل عن مؤخر الصداق في عقد النكاح، هل بمجرد طلب المرأة لدفع هذا المؤخر فإنها تستحقه، أم متى تستحق المؤخر؟
الحمد لله، أولا يجوز تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر. ثانيا بالنسبة لاستحقاق المرأة المؤخر، هذا راجع إلى العادة. فإذا كان هناك عادة أن المرأة لا تستلم المؤخر إلا عند وفاة الزوج أو عند الطلاق، فإنها تستحق بأحد هذين الأجلين. أما إذا كان ليس هناك ثم عرف مثلا وعادة، وإنما هذا راجع إلى موضوع مثلا الحاجة بالنسبة للمرأة متى ما انطلبته، فإنها تستحق ولو بعد الزواج بوقت قصير، فما دام أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل.
طيب شيخ، إذا كان كتب في العقد مؤخر كذا ويستحق عند أقرب الأجل،
نعم يلتزم ما دام أنه كتب في العقد فهو شرط يلتزم به. نعم.
طيب، البعض يعتقد أن هذا المؤخر في حال وفاة الرجل فإنه يسقط.
لا، هذا غير صحيح. هذا يعتبر دين في ذمة الرجل. أيوه. ولذلك الزوج ذمته مشغولة بهذا المؤخر. وأنا أنصح إخواني الأزواج الذين عندهم شيء من يعني ممن عندهم أو شغل ذمتهم بالمؤخر من المهر، أن يبادروا إلى تبرئة الذمة. يعني أنا أعرف حالات كثيرة حصل فيها إشكال لما توفي الزوج، يعني قام الورثة فقالوا ليس لها حق مثلا سواء أمهم أو غيرها، وفي الغالب يكون مع غير الأمهات، فيعني فوتوا عليها هذا الحق. ولذلك من كان عنده مؤخر وشغلت الذمة به فليبادر إلى إعطاء المرأة به. وأيضا يدخلون في إشكال آخر شيخ يحيى، وهي قضية تغير قيمة العملات هذه. ولذلك الآن عندنا مشكلة في كثير من البلاد اللي انخفضت فيها العملة، الآن يسألون يقول أسددها على بأي قيمة؟ ولذلك القاعدة عند جماهير أهل العلم أنها بالمثل وليس بالقيمة، يعني يرجع إلى المثل، وهذا فيه هضم أيضا للزوج. فالمقصود بأن الإنسان يحرص على أنه يلقى الله عز وجل وليس في عنقه يعني شيء من حقوق الناس، فيبادر إلى ذلك.
كذلك شيخنا، من يجعل المهر عبارة عن مقدار من الذهب.
نعم، بعضهم يجعل أيضا الذهب يرتفع
سعره.
صحيح. ولذلك المؤخر هذا دين في ذمة الزوج. إذا مات الزوج، أول ما تقسم الديون بعد تجهيز الميت تقسم الديون، ثم الوصايا، ثم بعد ذلك يقتسم الورث يقتسمون التركة.
نعم. جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ مصطفى يقول والده توفي فأوقف كرسيا متحركا، هل يصله الثواب؟ وكذلك لو أوقف سريرا في مستشفى سواء عن والده أو عن نفسه.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدك وأن يسكنه فسيح جناته. وقد أحسن حينما أوقف هذا النوع من الأوقاف، وقد ذكرت أنا هذا في رسالة لي تطبع حديثا، الوقف أفضل الصدقات، وذكرت من الأشياء التي يغفل عنها كثير من الناس مثل هذه الأشياء يغفلون عنها. الآن أغلب الناس يعني الأوقاف عندهم هي مساجد، بناء المساجد أو مثلا كذا. صحيح هذا شيء عظيم وكبير، لكن الحمد لله أغلب المسلمين الآن يبنون، فيه جوانب مهمة جدا ينبغي الوقف عليها ما يتعلق بالقضايا الطبية، مثل الأجهزة المتحركة هذه لأصحاب الاحتياجات الخاصة، الأسرة مثلا، هناك مرضى بأمس الحاجة إلى سرير، مرضى بأمس الحاجة إلى كرسي متحرك، مرضى بأمس الحاجة إلى أدوية، خاصة لا يمتلكون مثلا التأمين مثلا، فهناك أدوية مثلا فتح صيدليات أو مستوصفات أو الصرف على الأدوية للفقراء والمساكين، بمعنى أنه يوقف على مثلا أدوية الضغط، أدوية السكر، أدوية القلب مثلا، أدوية الكلى أو شيء من هذا القبيل،
وأجهزة غسيل الكلى
أو شيء من هذا القبيل، أجهزة أيضا ينفق على أو يوقف على يعني قيمة علاج الولادة. أنا أعرف أناس ما عندهم تأمين، فالمرأة تتورط في قضية الولادة ولا تجد يعني قيمة يعني مكثها في المستشفى وإجراء الولادة لها بشكل يعني،
أو مثلا حضانة الطفل أحيانا بعض
الأولاد، حضانة أيضا، أشياء كثيرة. ولذلك الجانب الصحي للأسف مغفل، أو الناس يغفلون عنه يعني لأنه ما يثار، ما يثار في الغالب. وأنا حقيقة دعوت كثيرا من خلال منبر الإذاعة ومنبر التلفزيون، كذلك عندي رسالة في مثل هذا الأمر، وضحت فيها خطوات عملية لقضية الأوقاف التي الآن يغفل عنها الناس، وهي سهلة جدا، ما على الإنسان إلا أنها يذهب إلى دائرة الوقف ويحاول أن يسجل عندهم، وأيضا يسترشد بنصائح. عموما أخي الفاضل، والدك مأجور إن شاء الله، وهذا الكرسي الذي وضعه إن شاء الله يكون له الأجر والثواب.
شيخنا، هل نستطيع أن نقول أن الوقف يتفاضل بحسب الحاجة إلى الموقوف؟
نعم نعم، أحيانا عندنا الآن قاعدة إحياء الأنفس المعصومة، هذه كما قال جل وعلا: ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. فالسعي في إبقاء الأنفس المعصومة عبر وسائل مثل الأدوية والعلاج والطعام والشراب هذا أفضل من بناء المساجد، أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام غير حج الفرض، أفضل من العمرة غير حج العمرة الواجب، هذا أفضل. فلذلك مثل ما ذكرت يتفاوت أحيانا بحسب الحاجة، بحسب الضرورة، أيضا اختلاف الزمان والمكان.
صحيح.
يعني الآن مثلا عندنا أغلب الناس جزاهم الله خير وصلى جل وعلا نشكر سعيهم فيما يتعلق بالمساجد، حريصين ويشكرون، وهذه نية طيبة، يكتب الله لهم الأجر. لكن هناك أشياء يغفل عنها كثير من الناس، أتمنى والله الالتفات، واعتقد الوصول إلى مثل هذه الخطوات سهل جدا، هي ما تكلف الإنسان إلا زيارة دائرة الأوقاف أو اتصال بالعلماء مثلا، يبصرونا في مثل هذا الأمر.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا مكالمة، أبو محمد.
ألو، السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
كيف حالك؟ طيب،
بارك الله فيك، تفضل.
إيه والله، اتجهت السؤال للشيخ جزاه الله خير، الله يحفظه، الشيخ عزيز بن الطرحان العنيزي، في الموضوع العدة الطلاء والأرملة يعني الحرم. سؤالي هني، هل يعني سؤالي، هل زوج فقير ما عنده شيء، ما عنده دخل وتوفى، هل وين الفلوس حق المؤخر حق زوجته الأرملة؟ هذا السؤال. سؤال ثاني، مثلا أنا مؤخري، أنا زوجت جزاهم الله خير، يعني مؤخري أنا 10,000، و10,000 هاي الحرمة قالت لي أنا سامحت أنك فيه. مثلا أنا مت، مثلا
الله
الله قدر يعني.
طيب محمد، نعم،
إذا هل علي أعطيها ولا لازم نصير محكمة، لازم تكون دليل موجود أو شاهد موجود على هالكلام
أنها سقطت عنك؟
هي نعم.
طيب محمد،
أو سؤال ثاني، إذا الزوجة تموت لازم أدفع عليها بعد مؤخر؟
طيب،
أو زوج يموت يدفع مؤخر حق زوجة مات، الزوج حي لازم يدفع عليها بعد؟
طيب يا أبو محمد، الله يطيل الأعمار في طاعته.
مشكلة ما عندي حاجة، بس ما الحين جوابه.
طيب يا أبو محمد، تسمع الحين أبو محمد، ما عندك راديو تسمع من الهاتف؟
لا لا، هي من الهاتف، أنا ما
طيب.
راديو.
طيب شيخنا أبو محمد الآن يسأل، يقول الشخص إذا كان معدما ما عنده هذا المؤخر ومات، وكذلك إذا المرأة سامحت زوجها عن هذا المؤخر، هل يحتاج الأمر إلى تثبيت هذا الأمر؟
الحمد لله، إذا أسقطت المرأة المؤخرة من مهرها فقد سقط ولله الحمد، لأن هذا حق محض لها، حق محض لها، ليس لأحد الحق أن يعترض. ولذلك إذا أسقطته عن الزوج فالحمد لله سقط عنك. قضية تثبيتها نعم مهم، يعني قد يظهر أحد الورثة أو شيء يقول والله ما زلنا نطالب الوالد بمثل هذا أو شيء من هذا القبيل، فتسجيله مهم، لكن لو لم يسجل فأشهدتم اثنين على هذا يكفي هذا ولله الحمد.
طيب شيخنا، إذا لم يجدوا أو لم يوجد وفاء لهذا المؤخر في تركة الميت،
على العموم الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا في الحياة. والميت فعلا إذا علم الله عز وجل بأنه لا يجد شيئا ومعسر فرحمة الله واسعة، لكن هل تبقى ذمته مشغولة أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول نعم ولا تبرأ إلا بسداد الورثة، عنه، لأن الورثة كما أنهم يرثون منه كذلك يسددون عنه. بعض العلماء يرى بأن هذا التسديد على الوجوب، بعضهم يرى بأنه على الاستحباب، ومن أهل العلم من يرى بأنه إذا مات وكان عاجزا عجزا كاملا عن السداد برئت الذمة، والله أعلم.
في حال وفاة الزوجة يبقى المؤخر شيخ؟ تستحق المؤخر؟
نعم، هو المرأة تستحق المؤخر بأحد الأجلين، إما أجلها أو لأجل الزوج. فإذا ماتت هي استحقت المهر، يعني استحقت المهر للورث، فالورث يرثون، وكذلك الزوج بمجرد وفاته تستحق المرأة المهر.
بارك الله فيك فضل الشيخ. نرجع لسؤال أخ مصطفى يقول بسبب يعني إجراءات موت والده لعله صرف أموالا، رزق في نفس الفترة بمولود لكنه لم يعق عنه، فيسأل هل ينفع إذا نزل إلى بلده أن يعق عن هذا المولود بأن يعق بعجل بدل كبشين؟
الحمد لله، لا بأس حتى لو تأخر الحال، لا بأس، لا بأس بأن تعق ولو بعد حين. أهم شيء أن لا يبلغ الولد مبلغ الرجال، لا يبلغ، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، الغلام هو الذي دون البلوغ. فإذا بلغ، في أحد أقوال أهل العلم أن العقيقة تنتهي، ينتهي وقتها، وبعض العلماء يرى بأن لا تنتهي. والأفضل لك يا أخي الفاضل أن تعق عنه بشات في الفترة الحالية، ومتى ما إن استطعت تعق عنه بشات أخرى. أما جمع يعني العقائق هذه في بذبح بدنة أو بقرة ففيها خلاف، والخروج من الخلاف مستحب، لكن يبقى الافتداء بالشات الواحدة، يعني نفسي مقابل نفس، فلو ذبحت الآن شات وبعدين شات يكون أفضل لك، بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا مكالمة. عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، جزاك الله خير البرنامج.
بارك الله فيك، تفضل.
سؤالي بالنسبة لصلاة الإمام.
نعم.
صلاة السرية مثلا العصر والظهر.
نعم.
هل لازم يقرأ سورة مع الاثنين هذين مع الفتحة ولا جائز لا يقرأ؟ لأن احنا نقرأ ولا ناس نصلي ولا ناس ولا حتى نصلي الفتحة، يعني
احنا في الركعة الأولى والثانية فعلا. نعم.
جزاك الله خير يا ريت يعني.
طيب.
وصح والناس.
حياك الله، بارك الله فيك. إذن أخي الشيخ، الإمام في الصلاة السرية ما حكم قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية؟
الحمد لله، قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعة الأولى والثانية سنة، فلو تركه الإمام أو المأموم أو المنفرد فالصلاة صحيحة ولله الحمد، لكن ما ينبغي للناس أن يتساهلوا بترك السنن، لا، إنما يحرصون على الاتيان بالسنة، لكن لو قدر وتركها فإنه لا شيء عليه.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا على 6688 الأخ محمد سعيد بعث بسؤاله، وأظن شيخنا قد بعث به في حلقة الأمس لكن الوقت لعله لم يسعف. سؤاله عن الخوارج، من هم فضلة الشيخ؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للخوارج هي فرقة من الفرق الضالة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وأصل مذهبهم قائم على الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة وقتال أهل الإسلام وتكفير أصحاب الذنوب، هذه تقريبا مجمل اعتقاد الخوارج. فكل من خرج على ولي الأمر الذي انعقدت له البيعة سواء كان بالكلام أو بالسلاح أو بالفعل فهذا خارج. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخوارج ما لم يحذر من غيرهم، وكشف أوصافهم وبين معالم طريقتهم ومنهجهم ومسلكهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم كلاب النار، وأخبر بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن يعني عقيدتهم وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وأخبر أيضا أنهم يعني لا يغتر بهم مغتر حينما يرى اجتهادهم في الصلاة والعبادة والقيام والصيام وقراءة القرآن، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. ثم بين عليه الصلاة والسلام بأنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا أن لا ينخدع عامة الناس أو خاصة الناس بهؤلاء، لما يرون اجتهادهم في العبادة، يقومون الليل ويقرؤون القرآن ويصومون، لكن حينما يكفرون المسلمين أو يخرجون على ولي الأمر الذي عقدت له البيعة أو يقاتلون أهل الإسلام، لأن طريقتهم مثل ما حصل، قتلوا عثمان وقتلوا علي وقتلوا الصحابة، فلا ينخدع الإنسان بهم، لأن طبيعة العوام ينخدعون بالشخص الذي يعني عليه آثار التدين والاستقامة والتعبد، وهو يكفر المسلمين أو يكفر ولاة الأمر أو يحرص على الخروج على ولاة الأمر. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قتل عاد. وعلماء أهل السنة والجماعة مجمعون على ضلالهم وعلى خطورة أمرهم وعلى وجوب الوقوف مع ولاة الأمر في قتال الخوارج وعدم التخاذل أو التخذيل والتخاذل عن ولي الأمر في قضية قتالهم، ونصوصهم في هذا كثيرة. وهناك جميع كتب العقائد عند أهل السنة يذكرون الخوارج ويذكرون قبيح فعلهم وشنيع اعتقادهم، وهناك مصنفات في هذا الأمر. نعم،
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. معنا مكالمة، الأخ أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
ويحفظ الشيخ عزيز بن فرحان العنزي ويحفظكم الله.
بارك الله فيك.
الله خير.
الله يحفظك. وسمحت أبغى عند سؤالين عندي، الله يحفظك.
نعم.
السؤال الأول، في أحد يعني الجمعيات التعاونية عندهم يعني عروض، يعني تدفع مثلا تشتري مثلا ب400 درهم ويعطيك يعني كوبون، قد يطلع لك شيء ثاني ويطلع لك حين يعني 100 درهم.
نعم.
هل هذا يعني يجوز؟
طيب.
حكمنا يعني زبون عندهم بيعرفوني، ممكن بيعطونا هذا ال100 درهم أو شيء ثاني ممكن يعطيك، بس دائما ممكن بيعطونك 100 درهم. وكمان السؤال الثاني، الـ تبع البنك، بنك إسلامي، يعني الراتب ينزل على البنك الإسلامي.
نعم.
ويعني يعني هذا الراتب مقدم سلفا، يعني تدفع مبلغ معين يعني 150 أو يعني كذا.
الراتب المقدم يعني قبل موعده.
أي قبل موعده، بس لما ينزل راتبك يخصمه على طول يعني.
نعم.
الخصم. هل هذا يجوز؟
عليه يعني تقصد مبلغ
يعني
رسم؟
يعني يأخذ عليه 150 درهم، يعني راتبك ينزل على البنك مثلاً يعني.
واضح واضح.
15,000 ينزل.
في رسوم يعني.
إيه رسوم 150 درهم، هل هذا يجوز؟
طيب.
يعني تكون محتاج يعني للراتب.
قبل موعده. نعم.
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 الله يحفظك.
بارك الله فيك أحمد.
الله
يسلمك، الله يحفظك. عليكم السلام. إذا فضل الشيخ، الجوائز التي تدفعها أو تقدمها بعض مراكز التسوق للمتسوقين على قيمة المشتريات.
نعم، الحمد لله. بالنسبة للجوائز التي يتبرع بها السوق مثلا أو يتبرع بها المحل للمتسوق، الأصل فيها الجواز، لأن هذه من باب الهبات والعطايا ومن باب التبرع، ويعني لا 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 إشكال فيها. الإشكال أين؟ الإشكال في نفس المتسوق، فإذا كان هو يقصد هذا السوق فيشتري من غير حاجة لأجل الحصول على مثل هذه الجوائز فلا، ما يجوز. أما إذا كان هو أصلا يتعامل مع السوق باستمرار أو الجمعية باستمرار ويضعون له كوبونات مثلا هدايا أو خصومات أو شيء، فالأصل الجواز، ما في شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. يسأل أيضا عن قضية خدمة في لدى بعض البنوك الإسلامية، وهو الراتب المقدم مقابل رسم يستقطع بعد نزول الراتب.
الحمد لله. بالنسبة لهذه الصورة حينما نتأملها نجدها في واقع الأمر تخرج على أنها قرض، وهذا القرض جر نفعا، وجمهور الفقهاء متفقون على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فتقديم مثل هذا النوع من الرواتب على أن يأخذوا عليه رسوما مثلا معينة، هذا يدخل ضمن هذه المسألة، وهي أنه قرض جر نفعا. نعم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ.
إلا إذا كان عفوا هناك الرسوم الإدارية.
أيوة.
رسم إداري فعلا يتناسب مع طبيعة السحب، يعني يكون مثلا رسم في مقابل عملية الإدارية التي التحويل وكذا، بحيث يكون فعلا يتناسب، هذا يكون قرض حسن. يعني مثلا 10 دراهم 20 درهم مثلا، عملية يعني استعمال الكهرباء، استعمال الجهاز، استعمال الأوراق، استعمال الحبر، استعمال كذا ممكن، أما يبالغ في ذلك فهذا يدخل ضمن القرض الذي جرى نفعا.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل عن الحكمة من استدارة الإمام واستقبال المصلين بعد سلامه من الصلاة.
الحمد لله، أولا استدبار الإمام للمأمومين إنما جوز لغرض الإمامة ولغرض الائتمام به وخلفه، يسقط استدبار الإمام حينما ينتهي من السلام، وقد جعل الشارع له وقتا يسيرا وهو عند انتهائه من قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فهنا يسقط حقه في الاستدبار فيلتفت إلى جماعة مسجده، لأن الأصل أن المسلم لا يستدبر الآخرين، لا يستدبر الآخرين، وإنما جوز في الصلاة لغرض الإمامة والتقدم على الناس، هذا هو المعنى والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. على 6688 أحد الأخوة يسأل يقول عنده جملة من المصاحف أهديت من أمه أخيه أصدقائه، فكثرت هذه المصاحف عنده، فهل إذا احتفظ بها جميعا يعني هذا هو اللازم، أو أنه إن تبرع بها أو أعاد إهداءها يكون أفضل؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا خير عظيم ودلالة على حرصك على كتاب الله عز وجل، وأيضا نظر الناس إليك إلى أنك ممن يعني يحب كتاب الله عز وجل، ووجوده عندك نافع وغير ضار ولله الحمد، لكن الأفضل ما دام أن عندك هذا القدر الكبير من المصاحف ولا تقرأ فيها وإنما تقرأ في بعضها، فما زاد أنصحك بأن تهديه أو تعطيه أو تتصدق به على من لا يجد مصحفا سواء في الداخل أو في الخارج، هذا الذي أنصحك به.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نستقبل مكالماتكم الهاتفية من داخل الدولة على 6005516888، ومعنا هذا الاتصال بعفرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
كيف الحال؟ طيب.
بارك الله فيك، الله يحفظك.
عندي سؤال بالنسبة لصلاة المغرب، مثلا إذا واحد ما صلى صلاة المغرب دخل المسجد قائم صلاة العشاء.
نعم.
هل يدخل معهم بنية عشاء ولا المغرب؟ ليش؟ أنا سمعت أنا أكثر من شيخ يتكلمون في الميديا صوت صورة، في مشايخ يقول لك لا اليوم دخلت أنت على صلاة العشاء وما صليت المغرب صل عشاء معهم إن صلاة المكتوبة.
نعم.
وفي مشايخ يقول لك لا إذا دخلت المسجد صلاة العشاء وما صليت المغرب تصلي بروحك المغرب وتلتقى وياهم.
طيب،
فما عرفنا الحين كيف نصلي صلاة المغرب مع العشاء،
واضح
العشاء ونتأخر.
واضح يا أبو عفر، إن شاء الله تسمع الجواب. بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ حياك الله، بارك الله فيك. من دخل جماعة العشاء ولم يكن قد صلى المغرب؟
الحمد لله، عندنا يعني مسألتين غاية في الأهمية ينتبه لها المصلي. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المقصود المكتوبة الحاضرة القائمة التي أقيم لها. فإذا دخل الشخص وهو لم يصلي بعد صلاة المغرب فإنه لا يشرع في صلاة غيرها وقد أقيمت صلاة العشاء، فيدخل معهم. الأمر الثاني، عندنا ما يتعلق بمسألة الترتيب بين الصلوات الفائتة، والترتيب واجب في أصح قول أهل العلم، ولذلك المغرب مقدمة على العشاء. فعندنا الآن صلاة العشاء قائمة، وعندنا قاعدتين لا صلاة إلا المكتوبة، وعندنا الترتيب بين الفوائت، إذن تدخل معهم العشاء بنية المغرب ولله الحمد. فإذا كان الإمام في الركعة الثالثة وقام إلى الرابعة أنت تجلس وتأتي بالتحية ثم تسلم. هناك من أهل العلم من يقول لا، يصلي معهم العشاء ثم إذا انتهى من العشاء قام فصلى المغرب مرة، قام فصلى المغرب لكونه لم يصليها، ثم يصلي بعدها العشاء لأن الترتيب واجب. لكن فيما يظهر بأن هذا فيه مشقة على الإنسان، ولو صلى معهم العشاء بنية المغرب لا حرج عليه في ذلك، والأدلة والقواعد من السنة على هذا ظاهر. نعم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. على 6688 تسأل الأخت عن حكم الرموش الصناعية التي تلبس بشكل مؤقت.
الحمد لله، هذه أيضا من المسائل الخلافية، والخلاف فيها واسع، والذي يظهر لي والله أعلم بأنه لا يجوز لأنه من الوصل. نعم. سبق وأن تحدثنا بهذا وبسطنا القول في هذا البرنامج وذكرنا الأدلة على ذلك.
نعم. هنا أيضا على 6688 يقول هل كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيل الهم وتسد الدين؟
لا شك بأن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب انشراح الصدور ولين القلوب بإذن الله جل وعلا. وأما قضية سداد الدين فلا أحفظ في هذا نص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصى رجلا عليه ديون وهموم، قال عليه الصلاة والسلام إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة الأنصاري قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي مستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أخونا حمد البلوشي، وتحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.